وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فهدى أمته من ضلال، وبصرها من عمى، وأرشدها من غي، وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك. وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، شعوران يختلجان في النفس: شعور بذكرى مباركة تجدد الأمل والعزيمة والمضاء في النفس المسلمة، ذكرى بدر الكبرى في 17 من رمضان، وأخرى تزرع الألم والمأساة والجروح في مصر الحبيبة. نحن بين معركة قامت لتقيم العدل في الأرض وتردع الأعداء وتحق الحق وتبطل الباطل وتكون فرقاناً بين الهدى والظلام وبين الكفر والإيمان والحق والباطل، وبين واقع يقنن لشرعنة الظلم والطغيان والجور، بين معركة أمنت من لم يقاتل وقاتلت من قاتل، وبين تهديد ووعيد لكل من خالف وعبر عن مخالفته بنهج سلمي، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، يعبرون عن حق مشروع فنصيبهم الوعيد بدعوى محاربة العنف والإرهاب. نحن بين معركة قامت لتنتصر في عالم القيم والحق والخير والجمال، وبين معركة تدار بين فريق دعي للاحتشاد أطلق عليهم الشرفاء والأمناء، وكأن الذين قبعوا في رابع العدوية وفي ميدان النهضة يطالبون عن حق مشروع ليسوا بأمناء ولا شرفاء. نحن بين معركة وحدت صفوف الأمة، جمعتها على الحق، ونفوسها على التقى، ونياتها على الصدق، وعزائمها على عمل الخير وخير العمل، وبين معركة تجاوزت كل معايير الأخلاق والمروءة والشرف والقانون، وتعاملت بمنطق سلطة الغاب. نحن بين معركة توجه السلاح فيها صوب الأعداء الذين حادوا الله ورسوله وأعلنوا كيدهم للإسلام والمسلمين وبين سهام توجه إلى أبناء الوطن الأشقاء أصحاب الشراكة الأصيلة في وطنهم ومستقبلهم وهويتهم. نحن بين معركة يتعزز فيها الحلف على قاعدة التعاون على البر والتقوى، وبين معركة تتهم رئيسها المنتخب بشرعية عبر صندوق الاقتراع وتزج به في السجن لمحاكمته بتهمة التخابر مع حماس. الحمد لله لم يقولوا بالتخابر مع الكيان الصهيوني ولا الجهات المعادية، وإنما مع حماس، وذلك فخر، لأن حماس وحركات الجهاد هي تاج فخار على رؤوسنا وعلى رؤوس أمتنا كلها، فهي التي انتصبت تقاوم العدو دون أن تستسلم ودون أن تمنحه صك براءة، تحملت في ذلك الأذى والويلات وصبرت على اللأواء وقدمت أرتال الشهداء وعلى رأسهم شيخ الشهداء الشيخ أحمد ياسين. الفارق كبير بين معركة ومعركة، بين حق وباطل، بين أمان وترويع، بين وحدة وتعضية، بين سلم اجتماعي ومحاولة لتفريق الأمة وإعادة إنتاج الوضع السابق الذي جسم على صدر مصر 30 عاماً وأذاق شعبها الويل والهوان، إعادة إنتاجه بأسوأ مما كان عليه. إن غزوة بدر أيها الأحباب، انتصر المسلمون أول ما انتصروا في عالم الضمير قبل أن ينتصروا على عدوهم في معركة الميدان، وهذه هي معركة التحرر الأولى، أن ننتصر على أهوائنا وشهواتنا وأنانيتنا وحظوظنا ورغباتنا، ننتصر على نفسنا الأمارة بالسوء، ننتصر على شيطاننا، ننتصر على غرورنا وكبريائنا في الباطل. فإذا سلمت النفس وأصبحت مطمئنة، أصبحت راضية مرضية، فإن ذلك يشكل مقدمة ضرورية للانتصار على عدوها في المعركة الكبرى، معركة الميدان الأكبر ما عدائها، وهذا ما تحقق للمسلمين في بدر. إن غزوة بدر كانت وفاءً للعهود والمواثيق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين بايع الأنصار البيعتين كانت النصرة إذا كان داخل المدينة في محيط أسوارها، أما إذا كان الأمر خارجها فليس ذلك من مضمون العهد وبنود الميثاق. ولما كانت الحرب تدور رحاها خارج المدينة كان لابد من إضافة بند إلى بنود العهد والميثاق، ولذلك قال: أشيروا علي أيها الناس. لم يرد المهاجرين، لم يرد أبا بكر وعمر اللذين قد أحسنا أيما إحسان، وإنما أراد الأنصار. وحين قال قائلهم: لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا فامض لما أمرك الله به، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فتهللت أساريره وانبسط وجهه وبشر أصحابه بالنصر. كان هذا هو الوفاء. كانت بدر ميداناً لتعميق قيمة التشاور بين القيادة والجندية، بين الراعي والرعية. أهذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والخدعة والمكيدة؟ لم يكن هذا المنزل بوحي من الله فنزل عند المشورة. وهكذا تتعمق قيمة المشورة حتى لا يقع استطالة ولا بغي ولا كبرياء ولا ينفرد أحدهم بادعاء الحقيقة المطلقة: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما رأيت أحدا أكثر استشارة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لقد كانت هذه المعركة محققة لشروط النصر التي وردت في سورة الأنفال: الثبات وذكر الله وطاعة الله ورسوله وعدم الخروج بطرا ورئاء الناس وعدم التنازع المؤدي إلى الفشل وذهاب الريح، والصبر على لأواء المعركة ومشقات الطريق وتحديات الأعداء. علمتنا بدر أن القوة المادية ليست حاسمة، ليست وحدها هي الحاسمة في ميدان المعركة، فالفئة القليلة إذا أخذت بالأسباب الشرعية وتعمق يقينها وعزت ثقتها بنصر الله وبوعده، فإن الله ناصرها ومعينها، جاعلها في كلاءته وحرزه وحماه. وهذا ما فعله المسلمون في بدر، أخذوا بالأسباب الشرعية ومع ذلك كانوا يعتمدون على خالق الأسباب ومسبب الأسباب. كانت بدر مقياساً للعدل في الحركة وفي كل شيء. لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدرك وأن يعرف قوة الأعداء وأرسل اثنين من الصحابة، وكان غلامان من قريش يسقيان، فإن صدقا ضربوهما وإن كذبا سكتوا عنهما، فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام كيف يضربان الشابين وهما يقولان الحق. يقر العدل في كل شيء. كانت غزوة بدر نموذج لرد الوفاء لأهل الوفاء. المطعم بن عدي الذي أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره بعد أن آذته ثقيف وعاد من الطائف، قال: لو كان المطعم حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لأجبتهم عليه. إنها قيمة الوفاء يا رسول الله، وأنت إمام أهل الوفاء، أنت إمام أهل العطاء، أنت إمام أهل البر، لا غدر ولا خيانة ولا نحو ذلك. كانت بدر تمثل هذه المعالم المضيئة المشرقة في طريق الحق، تؤكد لنا أن العطايا في الرزايا، وأن المحن في طياتها المنح، وكم لله من نعمة في طي المكاره، وأن المرأة بين عسى وعسى، بين عسى التي يحبها وبين عسى التي يكرهها، وينبغي أن يختار ما اختاره الله تعالى له ورضيه له وأحبه له، فإن فيه الخير وإن فيه الفلاح وإن فيه السؤدد، متى كان أمام ناظريه القاصرتين أن الخير في غير ذلك. فالمسلمون أرادوا غير ذات الشوكة، ولكن الله أراد ذات الشوكة ليحق الله الحق بكلماته. ظلت هذه المعركة الكبرى هادية مضيئة منيرة مجددة للعزم، شاحذة للهمم، مستنهضة للعزائم تجدد وتقول لنا إن دعوى أن القوة الكبرى التي لا تقهر هذا كلام يكذبه التاريخ، فقد قهرت قوة قريش الكبرى التي اختلفنا معها في العدة والعتاد، ولكن بقي عنصر الإيمان الحاسم مع الأخذ بالأسباب المشروعة. وفي عصرنا الحديث كانت القوة الكبرى تتهاوى أمام فيتنام، وتتهاوى أمام ملايين الجزائر، وتتهاوى أمام أطفال الحجارة، والشباب من أولي العزم في فلسطين ليؤكد لنا أن هذه أكذوبة كذبتها الحروب الصليبية التي انتصر عليها عماد الدين زنكي ونور الدين الشهيد وصلاح الدين الأيوبي، وكذبتها كذلك حروب التتار المغولية على دار السلام حينما تصدى لهم سيف الدين قطز سلطان المماليك ودحرهم بعد عامين لا يلوون على شيء. وكان الناس في كل معركة ينتصر فيها الأعداء يقولون إن العدو قوة لا تقهر، ولكن هنالك شعار المسلمين الله أكبر، أكبر من كل ما تعارف عليه الناس في دنيا البشر من أسباب القوة المادية والمعنوية. فإذا التجأ العبد بعد أخذه بالأسباب فإنما التجأ إلى ركن وثيق. هذه قيم نستلهمها اليوم، ما أحوجنا إليها أيها الأحباب، ونحن نعيش هذا العصر الذي ظننا أن الربيع جاء ليجدد حياة الأمة، ليجدد عزتها وكرامتها وحريتها وأمنها وعدلها وأشواقها في أن تحتكم إلى شريعة ربها، في أن تكون عزيزة الحمى منيعة الجانب قوية تتصدى لأعدائها الظاهرين والمستترين. ظننا أنها ستقيم اللحمة الوطنية والدينية وتحقق السلم الاجتماعي والأمن الفكري الذي تحتاجه الأمة. ظننا أنها ستكون مرحلة تقيل الأمة من عسرتها، تنقلها من تخلف إلى تنمية ونهضة، من تشظ وتعضية إلى وحدة وشتات، من هوان إلى عزة، من ذلة إلى كرامة، لتكون سندا قويا بما منحها الله تعالى من كل الأسباب المادية والمعنوية، من القوة الروحية والقوة العددية وقوة الجغرافيا وقوة الحضارة وقوة التاريخ وقوة الموقع وقوة الموارد والثروات في باطن الأرض وظاهرها، وأنها حققت شوطا في إرادة التغيير وبقي لها إدارة التغيير. ولكن أناسا درجوا على أن يعيشوا خفافيش في الظلام، درجوا على أن يعيشوا وهم يمتصون دماء الشعوب، ينهبون الثروات ويقيمون المحاكم العسكرية ويئدون كل صوت داع إلى الحق كبتا وقهرا وإذلالا. ما ران لهم ولا هان عليهم أن يفقدوا ما كانوا عليه، فأرادوا أن يطبقوا على هذه الثورات وأن يجهزوا على مقدرات الشعوب فيها، فتحركوا من الداخل ومن الخارج، تعاونت معهم قوى كثيرة لإجهاض كلما أحدث الأمر انفراجا قاموا عليه ليطبقوا. انتخب رئيسهم في انتخابات نزيهة وحرة شهد لها الموافق والمعادي والخصوم والأعداء في الداخل وفي الخارج، في 9 أشهر حاربوه إعلاميا، شوهوا صورته، ضيقوا عليه، كتموا أنفاسه، لم يعبروا عن حقيقة ما أنجزه، وهو إنجاز يحسب له. فتح باب الحوار لم يستجيبوا له، عطلوا الحياة، شلوا المرافق، قوضوا الأمن، ومع ذلك بقيت الأجهزة الأمنية ترى هؤلاء يخربون يدمرون، وهم يمارسون بما يسمونه بالاعتصامات السلمية، فلم يتحرك الجيش ولم تتحرك الشرطة لتحمي المواطن بدعوى مواجهة العنف والإرهاب، كلا، بل دبر الأمر بليل ليتم التقويض والانقلاب على هذه الشرعية وعلى الدستور الذي وافق عليه ثلثا الشعب المصري في استفتاء حر عبر كل منهم عن قناعته دون إملاء أو دون إكراه أو دون ضغط من أحد. ومع ذلك حدث ما حدث، حدث هذا ثم فوجئنا بالأمس القريب أن وزير الدفاع يخرج ليتحدث عن الناس، وقد زعموا واختاروا رئيسا مؤقتا هو رئيس المحكمة الدستورية الذي كان من الطبيعي أن يخاطب الشعب إن كان ثمة ما يستدعي أن يخاطبه وأن يقول رؤيته، تم تجاوزه وتم تجاوز رئيس الوزراء، فإذا هو يخاطب الناس يخاطبهم بماذا؟ يدعوهم إلى النزول إلى الشارع ليمنحوه تفويضا لمواجهة العنف والإرهاب. يا لله، هل كان الجيش المصري وهو يقاتل في سيناء يقاتل المعتدين على مواقع الشرطة وعلى الأمن كان يحتاج إلى تفويض من الشعب؟ إن الإرهاب في معناه الصحيح الذي يشكل عدوانا على الأمن القومي، على حرمات الناس، على دمائهم، على أعراضهم، على الممتلكات العامة والخاصة، لا يحتاج إلى تفويض من أحد، القانون يقره والدستور يقره، ولكنهم خلعوا الدستور ونقضوه ولم يعودوا يحتكموا إلى قانون ولا إلى شرعية أخلاقية، بل يحتكمون إلى شرعية القوة والقهر والغلبة والجور والظلم والطغيان. قالوا إنهم يحتاجون إلى شرعية من الشعب لمواجهة، وهل كانوا خلال 30 عاما طلبوا هذا التفويض من الشعب وهم يزجون به وبأحراره في السجون والمعتقلات؟ ثم ما هو هذا الإرهاب الذي يحتاج إلى تفويض؟ هل هذه المسيرات السلمية التي أعلن قادتها مرارا وتكرارا أنهم سلميون وأن سلميتهم أقوى من الرصاص على صدورهم، هل هؤلاء هم أصحاب العنف وأصحاب التطرف وأصحاب الإرهاب؟ هؤلاء الذين قتل من قتل منهم أمام النادي للحرس الجمهوري لم يعتدوا إلى مكان عسكري، وقفوا أمام نادي يعبر عن مطالبهم، فإذا الرصاص ينهال، ماتت نساء، مات أطفال، وتكرر الأمر في نهضة مصر وتكرر في المنصورة. هؤلاء من الذي قتلهم؟ من الذي يحميهم من هذا العدوان؟ تحملوا كل هذا ولم يردوا العدوان بعدوان مثله، صبروا وصابروا ورابطوا واحتسبوا وسلموا أمرهم إلى الله وأصروا على المطالبة بحقوقهم في هذه المسيرات السلمية، وظلوا يعلنوها مرارا وتكرارا، ورغم ذلك أصبحوا هم ليسوا شرفاء وليسوا أمناء، أصبح وزير الدفاع هو الذي يصنف الناس، هو الذي يطلق الأحكام، هو الذي يقسم الشارع المصري على قاعدة ما قاله بوش قديما: من لم يكن معنا فهو مع الإرهاب، والإرهاب كما تصوره الإدارة الأمريكية وكما تشاء. هو الآن يقول هذا من ليس معنا، من لم يختر طريقنا، من لم يؤيد الانقلاب فهو إرهابي، فهو متطرف، وهو صاحب عنف حتى ولو عبر عن نفسه سلميا. هل هذه مقدمة لغطاء، لمجزرة تقوم على هؤلاء؟ والإعلام ما فتئ الخاص والعام يقوم باغتيال معنوي لرموز الإسلاميين ولدعاتهم، بل ولأصحاب التحالف للدعوة إلى الشرعية، وهم ليسوا كلهم من أصحاب التيار الإسلامي، هم يمثلون شرائح من المجتمع على فصائلهم، ولكنهم وقفوا مع هذه الشرعية وعبروا عن الدفاع عنها. وقف الإعلام كل يوم يعبر عنهم بالأشطنة والشيطنة والأخونة والتمرد والعملاء والخونة وغير ذلك من مفردات الإعلام حينما يتوجه للاغتيال المعنوي للخصوم والمخالفين. حتى شفيق الذي قال الشعب فيه قولته أصبح يرغد ويزبد، يتهدد ويتوعد بأنه سيقضي على هؤلاء، إما أن يقوم بتهذيبهم أو بالقضاء عليهم. يا سبحان الله، أصبح هو أداة التهذيب، أصبح هو أداة التأديب، أصبح هو المربي، أصبح هو صاحب القيم والمروءة والشرف والأخلاق، ليؤدب هؤلاء وليهذبهم وليتوعد عليهم. حشدت وأعلنت الفضائيات كلها أنها ستوقف إرسالها فيما يتعلق ببرامجها ومسلسلاتها الرمضانية ونحو ذلك، لتنقل هذه الحشود التي كثير منها سيكون عسكريا في لباس مدني. وكما قال الكاتب فهمي هويدي، يخشى ما يخشى أن يكون ذلك شرعنة لجيش البلطجية الذين يحملون ما يحملون من الأسلحة بكل أنواعها، ليعملوا في هذه الجموع السلمية التي تدافع عن الشرعية، يعملوا فيها فتكا وقتلا وتشريدا ونحو ذلك. الجيش والشرطة يحميان هذه المسيرة التي تحتشد، ولكنها لا تؤمن تلك المسيرة. هل نتعامل بمعيارين؟ هل نتعاطى بانتقائية؟ هل منطقنا كمنطق الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل؟ إن الجيش المصري العظيم في تاريخه لم يكن في يوم من الأيام طائفيا كما هو جيش البعث في سوريا أو في العراق، إنما كان جيشا يقوم على الإيمان بوحدة الأمة، ونحن نربأ به ونثق بأنه لن يستجيب لدعوة يفرق فيها بين مصري ومصري ومواطن ومواطن بسبب اختلاف في الرأي أو تباعد في الأفكار أو في المواقف. تناقض عجيب، حديث عن مصالحة وطنية وشرفاء يزج به في السجون، ورئيس منتخب معتقل، والآن يحبس على ذمة التحقيق بتهمة التخابر مع حماس. حماس كما قلت تاج فخار على أمتنا، على أي شيء يتم التخابر مع حماس؟ التعاون مع حماس هو لمصلحة الأمة، هو لرد العدوان، هو لتقوية الصف الفلسطيني. وكانت كما أكدت قمة قطر وجعلت مصر تقوم بتحقيق المصالحة الوطنية، كان هذا هو سعي القيادة السابقة، أن يوحدوا الصفوف، أن يجمعوا الكلمة، أن يظل هذا المعبر مفتوحا لانسياب الحركة، الحركة التنموية والحركة السلمية بين أهل فلسطين وبين إخوانهم في الدين والعروبة والجوار في مصر. واليوم أعلن المتحدث باسم حماس أن هذا القول يعني تراجعا عن المسؤولية القومية تجاه نصرة القضية الفلسطينية حين يتوجه الاتهام بهذه الطريقة. إننا نشهد لونا من ألوان الطغيان لم نشهد له مثيلا في هذا العصر، هذا التقسيم الحاد الذي يؤدي إلى احتقان وقد يؤدي إلى انزلاق بحرب أهلية لا تؤمن عقباها أو لا يدرك الإنسان مدى الآثار التي تترتب عليها، ليس لأرض مصر وإنما للمنطقة كلها في هذه الحدود. إن مصر مكانتها معلومة ومرموقة، وتقدير دورها على الساحة العربية أمر مرغوب فيه، لم يقف الأمر عند هذا الحد ولكنه تعدى إلى تونس، ونشأت الحركة التي افتعلت في مصر بحركة تمرد لتكون هناك حركة تمرد أخرى، ووقع اغتيال اليوم لأحد قوى المعارضة في النظام الائتلافي، ثم هنالك جاءت الدعوة لإضراب عام لشل الحياة في تونس، يريدون استنساخ هذه التجربة التي أرادوا بها وعد هذه الثورة المباركة في مصر، يريدون كذلك أن يئدوا بها تلك الثورة العظيمة التي ابتدأت في تونس. ومفتي ليبيا كذلك اليوم أصدر بيانا يحذر فيه من محاولات استنساخ التجربة كذلك في ليبيا، نظرا للتحركات التي تفعلها بعض القوى، ويريدون كذلك أن يجهضوا شرعية البرلمان المنتخب من قاعدة الشعب الليبي. إننا أمام فتنة كبيرة، كنا نتمنى العقلاء والحكماء دون أن يقع صمت عقلاء الأمة حكماء الأمة أن يتداعوا وأن ينزعوا هذا الفتيل وأن يحققوا المصالحة، ولكن أن يهيئوا لها مناخا. لا يمكن أن يكون حوار أو مصالحة وأن يكون هنالك طرف مغيب مسجون رئيسه محبوس وساحة معتصميه مضيق عليهم. الحوار والمصالحة تقتضي بيئة، تقتضي مناخا، تقتضي أمرا معافاة، تقتضي معالجة حكيمة لا تجور على حقوق الشرعية التي حدثت. وإذا كان بعض الناس يحتج بجماهير في ميدان فهنالك أخرى في ميدان أخرى، كيف نعلم الكثرة أو القلة؟ ما كانت الكثرة أو القلة معيارا، إنما المعيار الذي يحتكم الناس إليه في الأوضاع الديمقراطية هو صندوق الاقتراع، فمن قدمه فليتقدم ومن أخره فليتأخر. إنها مأساة، مأساة حقيقية أن نجد هذا التراجع الكبير في مصر الكنانة عن الديمقراطية، عن الحرية، عن العزة، عن الكرامة، بدل أن تكون مصر هي المهيئة لتقود الأمة في معركة التحرير لفلسطين بعد أن فشل شعار السلام الموهوب الذي غدا سرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماء، بدل أن تتوجه هذه المسألة إلى صدور الأعداء وإلى قوة حقيقية، توجهت إلى أبناء الشعب المصري في قسمة ضيزة وفي أمر لا يجوز عقلا ولا شرفا ولا مروءة أن يحاسب بهذا. إننا ندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحقن الدماء وأن يسكن الفتنة وأن يفوت هذه الفتنة على أرض مصر، وأن يجمع كلمة أبنائها على الحق ونفوسها على التقى ونياتها على الصدق وعزائمها على عمل الخير وخير العمل. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلُّون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا. اللهم صلِّ على نبيِّنا محمدٍ في الأولين، وصلِّ على نبيِّنا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ على نبيِّنا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمةً تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها كلمتنا، وتوحد بها صفنا، وتؤلف بها بين قلوبنا، وتكبت بها عدونا، وتدحر بها شانئنا. اللهم من أراد بمصر خيرًا وطمأنينةً واستقرارًا ووحدةً واعتصامًا وحفاظًا على هويةٍ وكرامةٍ وعزةٍ وشرعية، فيسِّر الخير على يديه، واجري الخير على يديه. ومن أراد بها سوءًا وتقزيمًا وتعنيفًا ودماءً وأشلاءً وفتنةً، فاجعل كيده في نحره، ورد تدميره تدبيره تدميرا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم وسكن فتنتهم، اللهم اجعل السلم والسلام يصونهم يا رب العالمين، واجمعهم على الحق والعدل والهدى والخير يا رب العالمين. اللهم من أراد بديننا وأمتنا خيرا فاجعل الخير على يديه، ومن أراد بهم سوءا فاجعل الدائرة عليه. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وسعي مشكور. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. نذكركم أيها الأحباب بمقدم العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر، فاجتهدوا في الدعاء، واجتهدوا في عمل الصالحات من تدبر القرآن وذكر الله تعالى وكثرة الاستغفار والتوبة والتحلل ما بينكم وبين الآخرين من شحناء وضغناء. أحرصوا على تحقيق المصالحة الاجتماعية والدينية والسياسية، وأنفقوا مما تجود به أنفسكم طيبة بذلك نفوسكم يا أحبابنا. أيها الإخوة الكرام، هنالك منظمة بكرة ومنظمة السلام والمعارج للتنمية بالتنسيق مع مجمع النور يقدمون فرحة العيد، ويلتمسون منكم التبرع بالملابس والكساء. لهم عربة خارج المسجد عقب الجمعة وعقب صلاة التراويح، فلا تتأخروا عن فعل الخير. كذلك هنالك رسم بسمة مؤسسة تعنى بالعناية بإخواننا السوريين ودعمهم واللاجئين في أرضنا، فلا تتأخروا أيضا عن دعمهم، فهذا موسم الخيرات والبركات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.